وجلاء همي وذهب حزني.
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب. به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالدنا المهاب.
كتاب الله دستور عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معاذة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. باسمي وباسمكم نرحب به، فحياكم الله شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله جميعا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة الحج من الآية 49 حتى الآية 57 بإذن الله تعالى. نستمع وإياكم إلى تلاوة هذا المقطع.
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
إذا استمعنا إياكم مشاهدينا الكرام إلى تلاوة مقطع هذا اليوم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المشاوي يرحمه الله. معنا على الهاتف الأخ أبو لين. السلام عليكم أبو لين. معنا
ألو
أبو لين.
أي نعم نعم
تفضل أبو لين. مقطعنا أو الجزء الأول من الآية 49.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياكم الله يا أبو لين.
جزاكم خير عن هذا البرنامج.
الله يجزاك خير وحياك الله.
نبدأ؟
نعم من 49 وحتى الآية 54 تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
بارك الله فيك أخي أبو لين، شكرا لك هذه المشاركة. قراءة أخرى من داخل الاستوديو أيضا، تفضل يا عبد الله. نعم استخدم مكبر الصوت. نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
حسبك يا محمد. أو تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
بارك الله فيكم جميعا. نعود مشاهدينا لتفسير هذا الجزء مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن. تفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل.
اللهم آمين.
هذه الآيات أيها الإخوة الفضلاء هي امتداد لما تقدم الحديث عنه في هذه السورة العظيمة وهي سورة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذا المقطع الذي نتحدث عنه قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. والخطاب هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
يأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول للناس وأن يبلغهم أن وظيفته عليه الصلاة والسلام هي البلاغ والنذارة. وهذه الوظيفة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، قل إنما أنا نذير مبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام والرسول هي البلاغ الواضح الذي لا لبس فيه، أما محاسبة الناس بعد ذلك فهي لله سبحانه وتعالى، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهم من الأنبياء ولا لمن سار على خطاهم من الدعاء، ليس لهم أكثر من البلاغ وأكثر من النذارة. فيقول يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، والناس هنا المقصود بها المشركين، وإن كانت اللفظة هنا عامة تطلق على كل من يدخل تحتها من الناس من المسلمين والكافرين. إنما أنا لكم نذير مبين، والحصر هنا حصر إضافي، النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء نذيرا وجاء بشيرا أيضا، لكنه قال هنا إنما أنا لكم نذير مبين، كأنه من باب أن أعظم ما اشتملت عليه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإنذار والتحذير والبلاغ والبيان. ووصف هنا الإنذار بأنه مبين، يعني إنما أنا نذير مبين، أي نذير ظاهر واضح بعلاماتي وما جئت به من الآيات. ويحتمل أن تكون نذير مبين أي نذير مبين لكم، غاية البيان وغاية الإيضاح وغاية ما يمكنني من إيضاح أمر هذه الرسالة وتفاصيل هذه الرسالة، حتى لا يبقى حجة بعد ذلك لمن يحتج بأنه ما بلغته الرسالة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن قسمي الناس مع هذه الرسالة، وأنهم ما بين مكذب بها وما بين مصدق. قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، وهم هؤلاء الذين صدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا برسالته وبما جاء به. قال الله سبحانه وتعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونحن نكرر دائما أيها الإخوة هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يذكر الإيمان في القرآن الكريم إلا ويقرن معه العمل الصالح، لأن العمل شرط للإيمان. لأن بعض الناس أيها الإخوة عندما ينصح أو عندما يوعظ فيقال أنا مؤمن لله الحمد وأنا الإيمان في القلب، ومن أمثال هذه العبارات، فيقال له صدقت أن الإيمان محله القلب لا شك في ذلك، لكنه يلزم منه العمل الصالح وإلا فلا عبرة به. والله سبحانه وتعالى يكرر كثيرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يترسخ هذا المعنى في نفوس الناس. قال هنا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. المغفرة أيها الإخوة هي التجاوز عن الذنوب، وهي مأخوذة من غفر، الغفر في اللغة هو الستر، كأن الله سبحانه وتعالى يستر هذه الذنوب ويتجاوز عنها فكأنها لم تكن، ومنه المغفر الذي يلبس في الحرب، المغفر يسمى مغفرا لأنه يقي الجندي من الضربات ومن النبال ومن السهام فيسمى مغفرا. فكذلك المغفرة هي لأنها ستر آثار الذنوب ومحوها حتى كأنها لم تكن. قال ورزق كريم، والرزق الكريم الذي رزق الله المؤمنين في الدنيا والآخرة هو الرزق الحسن الواسع، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه رزق كريم، أي لا كدر فيه ولا منة فيه. ثم ذكر الصنف الثاني وهم المكذبين الذين يعارضون دعوة الرسل. قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وتأملوا أيها الإخوة كيف عبر الله سبحانه وتعالى بقوله سعوا في آياتنا معاجزين، بمعنى أنهم لم يكذبوا فقط ولم يعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم معارضة عادية في معنى أنهم كذبوا، لا، وإنما سعوا في ذلك وشدوا في ذلك وبذلوا في ذلك بذلا قويا في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم. والسعي يطلق في القرآن الكريم على شدة تحصيل العمل، فيطلق في السعي في الباطل كما في هذه الآية والذين سعوا في آياتنا معاجزين، ويطلق في السعي في الخير كما في قوله سبحانه وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة، يعني عملكم الصالح. وتطلق على الخير والشر كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الليل إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، يعني إن عملكم الشديد في الخير مأجورون عليه، وإن عملكم في سعيكم واشتدادكم في الباطل مأجورون عليه. فالسعي إذن هو من الألفاظ التي تستخدم في الخير وتستخدم في الشر، والمقصود به هنا السعي بالفساد والسعي في معارضة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال سعوا في آياتنا معاجزين. ما معنى معاجزين؟ معاجزين كما تلاحظون على وزن المفاعلة. ما معنى المفاعلة؟ المفاعلة في اللغة هو وزن فاعل، إذا قال عاجز فلان فلانا بمعنى أنه سابقه لكي يظهر عجزه، واضح؟ إذا سابق أحدنا الآخر يقال عاجزه، بمعنى أنه كل واحد منهما يريد أن يظهر عجز الآخر. فهؤلاء المشركون كانوا يعاجزون النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يحاولون أن يظهرون يعني يدحضون حجته أو يكذبونه أو يردون من يؤمن به إلى آخره، وهذا واضح من القرآن الكريم من جهة، وواضح أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل هؤلاء المشركين معه، بأنهم كانوا يكيدون له ليلا ونهارا لكي يعجزونه ويقفون في طريق دعوته عليه الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى ما هو جزاء هؤلاء المعاجزين الذين يشاقون ويثبطون الناس؟ قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. أولئك أصحاب الجحيم، والجحيم أيها الإخوة هو شدة العذاب وشدة النار والعياذ بالله. وقد فسر السلف رحمهم الله كلمة معاجزين تفسيرات مختلفة، فبعضهم قال مثبطين وبعضهم قال مشاقين، وكلها فيها هذا المعنى الذي ذكرته لكم من المفاعلة والمعاجزة ومحاولة إظهار عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ دعوته.
اللهم صل.
ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا وما أرسلنا من قبلك يا محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وأنا أريد أن أركز في هذه الآية، هذه الآية من الآيات التي فيها خلاف بين المفسرين، لكنني سأبسط معناها. يقول الله سبحانه وتعالى في أولها وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذا نفي، يقول لم نرسل يا محمد قبلك من رسول ولا نبي إلا ماذا يا رب؟ قال إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى تمنى في هذه الآية؟ وما معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ المفسرون لهم فيها قولان، يقولون تمنى معناها من الأمنية المعروفة، والتمني هو تعلق النفس بشيء صعب الحصول، أو بعضهم يقول هو تعلق النفس بشيء مستحيل، لكن نقول التمني هو تعلق النفس بشيء صعب الحصول، يمكن حصوله لكنه صعب. فيكون معنى الآية يا محمد ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى، وأمنيات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هي أن يسلم الجميع، وهي أن يهتدي الجميع، أليس كذلك؟ هذه أمنيات المرسلين، أن يهتدي الناس كلهم جميعا وأن يؤمنوا وأن يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. يقول كل رسول أرسلناه من قبلك أو نبي كان يتمنى أن يؤمن الناس كلهم أجمعون، لكن الشيطان كان يوقع في نفس هذا النبي من الوساوس والتثبيط والعداوة ما يجعله تفت في عضده هذه الوساوس وهذه التثبيطات. فينسخ الله سبحانه وتعالى، فينسخ الله يعني فيمحو الله فيزيل الله، لأن النسخ في اللغة هو الإزالة والمحو. فينسخ الله سبحانه وتعالى ما يلقي الشيطان من هذه الوساوس ثم يحكم الله آياته، بمعنى أن الله يثبت آياته ويجعلها واقعا في نفس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي واقع الناس، والله عليم حكيم. إذن هذا هو المعنى الأول، أن إلا إذا تمنى يعني من الأمنية، وهي تعلق النفس بشيء صعب الحصول. التفسير الثاني، وعليه كثير من المفسرين، قالوا تمنى بمعنى قرأ، تمنى بمعنى قرأ، يعني يقول تمنيت يا مساعد كذا بمعنى قرأت. لكن ما هو الشاهد على أن التمني في لغة العرب يأتي بمعنى القراءة؟ ليس هذا معهودا مشهورا عند العرب. قالوا الشاهد على أن التمني في اللغة يأتي بمعنى القراءة بيت شعر لحسان بن ثابت يصف فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول فيه تمنى كتاب الله آخر أو أول ليله وآخره جاءت بحين المقادر. يقول عثمان بن عفان عندما قتل كان يقرأ كتاب الله في أول الليل، ولكن في آخر الليل جاءه هؤلاء الذين قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قالوا فهذا قول حسان هذا شاهد على أن نتمنى بمعنى قرأ. والحقيقة أن يعني هذا المعنى نادر في لغة العرب، التمني بمعنى القراءة نادر في لغة العرب، لكن على هذا القول يكون معنى الآية وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا قرأ القرآن ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في قراءته، بمعنى أنه يعارضه أثناء القراءة ويوسوس له ويحاول أن يخطئه في أثناء القراءة، لكن الله سبحانه وتعالى ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وهذه الآية أيها الإخوة فيها فائدة أيضا علمية مهمة، وهي قوله في أولها وما أرسلنا قبلك ومن قبلك من رسول ولا نبي. هذه مسألة دائما يذكرها العلماء، وهي ما الفرق بين الرسول وبين النبي؟ فبعضهم يقول النبي هو الذي يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ أو لم يرسل إلى الناس، وإنما أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. أما الرسول فهو الذي يوحى إليه ويؤمر بالبلاغ، لكن هذه الآية كما تلاحظون تدل على غير ذلك، لأنه قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على أنه يرسل الرسول ويرسل النبي أيضا، فيكون المعنى الصحيح للرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. أما النبي هو الذي أوحي إليه وأمر بالتبليغ، ولكن ليس بوحي جديدا أو أرسل بشريعة جديدة، وإنما بشريعة سابقة يحكم بها، كما في أنبياء بني إسرائيل فإنهم كانوا يبعثون ليحكموا بالتوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فإذا هذا هو المعنى الصحيح والدقيق للتفريق بين النبي وبين الرسول، الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، أما النبي فهو الذي أوحي إليه وأمر بالبلاغ ولكن ليس بشرع جديد، وإنما برسالة ونبوة سابقة أو بكتاب سابق. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا الحكمة من هذا الذي ذكره، وهذا الصراع بين الأنبياء من جهة وبين الشيطان وأولياءه من جهة أخرى، قال الله سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يقول الله سبحانه وتعالى إن تسليطنا للشيطان وبهذه الوساوس وبهذه الشبهات وبهذه الشكوك وبهذه المعارضات والمعاجزات التي يلقيها في طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعلناها فتنة لمن يا رب؟ قال لي نوعين من الناس، للذين في قلوبهم مرض وللقاسية قلوبهم. والمرض أيها الإخوة إذا أطلق في القرآن الكريم يقصد به مرض يكون بمعنى مرض الشبهات في القلوب، مرض الكفر، مرض النفاق والعياذ بالله. والقسوة القلب هي من هذا، القسوة القلب هي الإعراض وعدم التصديق كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لا تستجيب ولا تلين وكلها إعراض وكلها سخرية واستهزاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال الله سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ولاحظوا كيف عبر سبحانه وتعالى، قال يلقي الشيطان كما قال فألقي السحرة وقال فألقوا ما أنتم ملقون، إشارة إلى أن الشيطان ضعيف، وإنما هو يلقي هذه الشراك ويلقي هذه الشبهات في طريق الضعفاء الذين لا يتوقون ويأخذون حذرهم من هذا الشيطان، والشيطان ضعيف ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال الله سبحانه وتعالى وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي هؤلاء المعرضين الكافرين المكذبين لفي شقاق بعيد. والشقاق أيها الإخوة كأنك في شقين، هذا في شق وهذا في شق، هذا معنى الشقاق. ثم وصف الشقاق بأنه شقاق بعيد، أي أنهم في مخالفة وفي معارضة بعيدة عن الحق، الحق في شق وهم في شق آخر. قال الحكمة الثانية من هذا، من إلقاء هذه تسليط الشيطان وإلقاء الشبهات، قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أي هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان يقع في حبائلها هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والذين قست قلوبهم، أما المؤمنون الصادقون فإنهم يعلمون أنها شبهات وأنها من الشيطان فيزيد يقينهم وإيمانهم بما جئتهم به يا محمد. ولذلك سماهم الله سبحانه وتعالى أوتوا العلم، لأن العلم أيها الإخوة هو الذي يعصم من الشبهات ويعصم من الشكوك ويعصم من النفاق. قال فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ثمرة العلم أيها الإخوة دائما العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بشرعه والعلم بكتابه. ونحن الآن عندما نتكلم في تفسير القرآن الكريم ونحاول أن نبين معانيه، ثمرة هذا كله هي إخبات القلب لله سبحانه وتعالى. كلما تعلمت اليوم أو تعلمت غدا أو تعلمت شيئا جديدا من كتاب الله، فالمفترض أن يثمر هذا في سلوكك وفي قلبك وفي طمئنانك. فمن الإخبات والخشوع لله سبحانه وتعالى، والإخبات أيها الإخوة هو الطمأنينة بوعد الله سبحانه وتعالى وبكلامه، ومنه الخبت، والخبت هو الأرض المنبسطة كأن الذي يسير فيها يسير وهو مطمئن ومرتاح. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الذين يبذلون ويجاهدون في سبيل الاستقامة أن الله سبحانه وتعالى يهديهم إلى صراط مستقيم. أريد أن أنبه أيها الإخوة إلى قصة يتداولها المفسرون في كتبهم عند الآية التي تقدمت في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يذكر المفسرون قصة أيها الإخوة في كتب التفسير، وهي مشهورة عند كتب المفسرين بقصة الغرانيق. هل سمعتم بها يا شيخ مساعد؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة النجم كان يقرأها عند الكعبة، فعندما قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أنه سمع المشركون بعد هذا الكلام قول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. والغرانيق هي جمع غرنوق، والغرنوق هو الطير الأبيض، فكأن هذا وصف لأصنامهم ومدح لأصنامهم. فيقولون أن المشركين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النجم سجد عليه الصلاة والسلام، لأن في آخر سورة النجم سجدة، فسجد معه بعض المشركين، ويقولون أنه تسامع الناس وقالوا هذه أول مرة يمدح محمد آلهتنا في كلام طويل. ويقولون أن معنى هذه الآية هو ذلك الشيء في قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا تلا وقرأ ألقى الشيطان في أمنيته، أي أن الشيطان يلقي على لسانه كلاما يمدح به آلهة المشركين، ويقولون أن هذا معناه. لكن هذه القصة باطلة، والقصة المروية التي في إسنادها بعض القبول ليس فيها هذا التفصيل، وإنما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم عند الكعبة بس، لكن ليس فيها هذه الإضافة وهي قضية تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وأنتم إذا أردتم أن تتحققوا من مثل هذا أيها الإخوة، فانظر إلى سورة النجم كيف يمدح الآلهة في هذه الآية، ثم يقول بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فيذمها ويحذر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يقول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة وما ينطق عن الهوى، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام قولا مخالفا لمثل هذه الآية في نفس السورة؟ فهذه القصة باطلة ولا يعتد بها، وليست سببا في نزول هذه الآية، وليست مرتبطة بها. أردت أن أنبه إلى هذا أيها الإخوة حتى لا يلتبس عليكم، لأن ابن حجر العسقلاني رحمه الله يميل إلى صحة هذه الرواية، وإن كانت رويت من أوجه مرسلة، لكن يقول هي بمجموعها تدل على أن القصة لها أصل. يعني هذا ما تيسر حول هذا المقطع.
وردت الشيخ عبد الرحمن بعدة أساليب، يعني ذكر أنه ألقي على لسان نفس هذا الشيء، وذكر أن الشيطان ألقاه في قلوب المشركين فسجدوا، فاستغرب أن السجد المشركون، يعني سجد المؤمنون بسجود النفس وسجد المشركون لما ألقى الشيطان.
صدقتنا.
فكما ذكرت يعني وردت في عدة كتب من التفاسير.
طبعا إذا سمعنا مثل هذه القصص وكان فيها قدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فترجع إلى الآيات المحكمة. في مثلا في قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآيات التي بعدها تكذبها إن هي إلا أسماء سميتموها، فهذه تبطل هذه القصة.
التوجيه يا شيخ عبد الرحمن في مثل هذا، يعني مثل ورود هذه القصة في كتب التفاسير، أحيانا ربما اطلع عليها الإنسان وربما في التفسير لم يذكر أن هذه مثلا قصة باطلة أو صحة هذا الحديث أو كذا.
صحيح، والله كتب التفسير يعني مناهجها مختلفة، وتجد في بعضها روايات ضعيفة مثل هذه الروايات ولا ينبه المفسر إليها، لأن بعض المفسرين لا يشترط أن يبين وراء كل رواية أنها صحيحة أو غير صحيحة، ربما لأنه قد ذكر شرطه في أول تفسيره مثلا، أو ربما لأنه يرى أن الذي سوف يقرأ تفسيره هم من أهل العلم الذين يميزون بين الحق والباطل فسوف يتبين لهم الحق، لكن بعضهم يريد أن يورد كل ما يجد في الكتب المتقدمة حول هذه الآية حتى يكون القارئ لكتابه على بينة، وليس ولا يفكر في أنه قد يقرأ كتابه، وهذا بعض من لا يعرف يفرق بين الحق والباطل فيقع في نفسه شبهة مثل هذا. ولذلك يعني يحذر من لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في الكتب التي توسعت في هذا الجانب، وإنما يحرص أن يكون معه شيخ يبين له الصواب من الخطأ في هذا المسائل. يعني
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. في قول الله جل وعلا: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، كما ذكرتم أن الإيمان يحققه العمل الصالح، وهذا رد على من يقول أن نكتفي بالإيمان وهو لا يعمل الصالحات، فنعم في ذلك رد على من يكتفي بالإيمان. لكن في قول الله تعالى ورزق كريم، لما يوجه الله عز وجل هذا الخطاب للمؤمن الذي يعمل الصالحات بأن ختام ذلك رزق كريم من الله، ألا يدل على فضل الله عز وجل؟
لا شك في هذا، لا شك، وفيه أيضا حث للمؤمن بأن ما تعمله وما تؤمن به وما تبذله في هذه الدنيا أنت سوف تجازى عليه في الآخرة وفي الدنيا أيضا. فالرزق الكريم هنا لهم مغفرة ورزق كريم تشمل الدنيا والآخرة، لهم مغفرة فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئات المؤمن ويغفر له في الدنيا، فالمغفرة في الدنيا تظهر في أن الله سبحانه وتعالى قد يصرف عنك سوءا كان سيقع عليك ما كان ليصرفه لولا استغفارك لولا توبتك لولا رجوعك، وأما في الآخرة ففضل الله سبحانه وتعالى لا يحد، ونسأل الله لنا ولكم من فضله.
اللهم آمين. في قول الله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، ربما نحن نواجه في مثل هذا العصر جهتين من ذلك القريب من هذا الأمر، منها جهود مثلا المنصرين وغيرهم في الصد عن سبيل الله وعن الإسلام، وأيضا من يتسمى بالإسلام وهو يعادي هذا الإسلام.
صحيح، ولذلك أنا أدعوكم لتأمل كلمة معاجزين فيها إشارة إلى مثل هذه الجهود، وقال والذين سعوا، أشار إلى أنهم ما هم فقط يعاجزون وإنما يسعون سعيا حثيثا ويبذلون بذلا كثيرا من أجل معاجزة المسلمين، معاجزة دعوة الله في الأرض وإظهار عجزها والوقوف في طريقها وتثبيط المتمسكين بها والداخلين فيها. وهذه الآية يعني اشتملت على كل ووصفت هذه الجهود كلها وصف حثيث: والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني يذهب ذهنك كل مذهب في فهم هذه الآية العظيمة.
نفع الله بكم شيخ عبد الرحمن. مشاهدينا الكرام، وقفة قصيرة نعود بعدها للجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، فانتظرونا.
وتمجيد لخالقنا المعاد، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله أبعثه إليكم.
أيها المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد يخيل لقارئ القرآن أحيانا أن هناك تعارضا بين آياته، ولا شك أنه تعارض متوهم مصداقا لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يحسن بالقارئ بغية أن يتجنب هذا التعارض المتوهم أن يجمع هذه الآيات وأن ينظر في سياق كل آية وأن يستحضر الغرض الذي من أجله سيقت هذه الآية في هذا الموضع، عندها سيزول ما يظن أنه تعارض. وأضرب على ذلك مثالا في موضوع السؤال يوم القيامة. عندنا آيات بينات أكدت أن السؤال سيقع، كقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. آيتان أكدتا وقوع السؤال يوم القيامة للناس وبخاصة العصاة. ثم إننا نجد آيات تنفي هذا السؤال، كقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وكقوله تعالى ولا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، آيتان نفتا السؤال. قد يبدو من النظرة الأولى أن ثمة تعارضا بين هذه الآيات، وليس الأمر كذلك، إنما هي أحوال ومواقف متعددة يوم القيامة. ففي بعض المواطن والمواقف يسأل الإنسان لفضحه وإلزامه بما صدر منه، ثم في موطن آخر لا يسأل تبكيتا له وإهمالا له. وهذه المسألة تتكرر في مواطن أخرى، يظن القارئ أن فيها تعارضا، وكما أشرت ليس الأمر كذلك. جمع الآيات في موطن واحد، النظر في سياق كل آية وفي الغرض الذي سيقت من أجله، يزول هذا التعارض المتوهم. ولقد بحث العلماء هذه المسألة في كتب مستقلة، وإنما أردت أن ألفت الانتباه إليها ليستحضرها القارئ لكتاب الله تعالى. وشكرا لكم لحسن استماعكم.
وتمجيد لخالقنا المؤاخذ، سلام الله أبعثه إليكم،
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم، ومعنا على الهاتف الأخ محمد الفوزان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد، مقطعنا أو الجزء الثاني من 55 وحتى 57، تفضل بالتلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
أحسنت محمد، بارك الله فيك، انتهى المقطع، بارك الله فيك، شاكري لك هذه المشاركة. نأخذ قراءة أخرى من داخل الاستوديو، تفضل يا أيمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.
حسبك عبد العزيز، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
بارك الله فيكم جميعا. مشاهدينا، نعود لتفسير هذا الجزء مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أيها الإخوة ما أشار الله به سبحانه وتعالى إلى هذه العداوة المستحكمة في نفوس هؤلاء الكفار والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ولما جاء به جملة وتفصيلا. وهذه ليست حادثة ماضية يذكرها الله سبحانه وتعالى عن مشركي قريش فقط، وإنما هي سنة ماضية، سنة جارية في الأديان وفي البشر، أنه لا يزال أعداء دينه وأعداء رسله يحاربون أتباع دينه وأتباع رسله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذا من فوائد أيها الإخوة تدبر القرآن الكريم والتأمل في آياته وفي عباراته، لأنها تدلك على هذه المعاني التي قد نغفل عنها مع كثرة التلاوة وكثرة المرور على الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في مرية منه. المرية هي الشك والريب والتردد، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: قال فهم في ريبهم يترددون، في شكوكهم وفي ضلالهم وفي محاربتهم. ولذلك لا يستقر المنافق ولا يستقر الكافر، قلبه دائم في شك وفي ريب وحذر وتوجس وخوف، وهذه حال المنافق وحال قلب المنافق والكافر، بخلاف كما قال الله سبحانه وتعالى عن حال المؤمن عندما قال: فتخبت له قلوبهم، لأن المؤمن مطمئن القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أنا لا تطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فقال: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الساعة إذا ذكرت في القرآن الكريم أيها الإخوة على ماذا تدل؟ تدل على يوم القيامة، كما قال في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة في اللغة هي الوقت اليسير من الزمان، وليست الساعة في اللغة أيها الإخوة هي 60 دقيقة كما هو متعارف عندنا اليوم. ليست الساعة هي 60 دقيقة، بعضهم يقول ما لبثوا غير ساعة يعني ما لبثوا غير 60 دقيقة، لا، ليس هذا هو معناها عند العرب، وإنما الساعة هي البرهة أو الوقت القصير أو اليسير من الزمان، يقال له ساعة. فمعنى الآية: ويوم تقوم الساعة يقسم ما لبثوا غير ساعة، يعني غير وقت قصير ووقت يسير. فقال: حتى تأتيهم الساعة بغتة. ولو سألتكم عن إعراب كلمة بغتة هنا، إعرابها ما هو؟ تأتيهم الساعة بغتة، نعم هي حال، يعني تأتيهم القيامة فجأة، حال الفجأة وحال مباغتة. أو يأتيهم عذاب يوم عظيم، يعني يقول هؤلاء الكفار لا يزال الشك والريب يتردد في قلوبهم، وهم في شك من هذا النبي من هذا الدين، من حتى يروا رأي العين العذاب، عند ذلك يتيقنون أن ما جاء به الأنبياء حق. ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين وهؤلاء المكذبين أنهم دائما إذا رأوا الحق يطلبون العودة إلى الدنيا للعمل، فالله سبحانه وتعالى قطع هذا الأمل. قال الله سبحانه وتعالى هنا: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وهو عذاب يوم القيامة، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عقيم. والعقم في اللغة هو الانقطاع، ولذلك يقال رجل عقيم وامرأة عقيم إذا كان لا يولد له. فالله سبحانه وتعالى وصف اليوم القيامة هنا بأنه يوم عقيم لا خير فيه للكفار. وبعض المفسرين كمجاهد وسعيد بن جبير وكثير من المفسرين واختاره ابن جرير قالوا: يوم عقيم هنا هو يوم بدر. فقال يقول الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المشركين كذبوك يا محمد، ولن يزول هذا التكذيب وهذا الشك وهذا المرية التي في قلوبهم إلا في حالتين: حتى تأتيهم الساعة يعني يوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وهو يوم بدر الذي قتل فيه صناديدهم. وعلى هذا القول كثير من المفسرين كما قلت لكم، ولا شك أن يوم بدر كان يوما عقيما على المشركين، لكن في هذه الآية هل اليوم العقيم هو يوم بدر فعلا؟ أنت الآن عندما تقرأ قولا في التفسير لفلان من المفسرين أو لأحد الصحابة أو لأحد التابعين، فيجب عليك أن تنظر في مأخذ هذا القول، يعني من أين جاء به الصحابي، هل هو اجتهاد منه أو هل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو هل استنبطه من مجموع الآيات وسياقها، حتى تتعلم كيف تفهم القرآن الكريم. وهذه مهمة أيها الإخوة، مهمة دائما، أنك لا تحرص فقط في القرآن الكريم عندما مثلا الآن عندما نقول قولا في التفسير الآن، فأنا أطالب من يستمع الآن إلى أن يراجع في كتب التفسير ويتدبر ويتأمل، ربما يسمع قولا قاله المفسر على عجل ما تأمل فيه، فيظهر له أنه ليس قولا صحيحا أو ليس قولا راجحا، ربما يظهر له وجه آخر ما ظهر للمفسرين، فيكون هذا يعينه على تدبر القرآن وتفهمه. وهذا أيها الإخوة هو ما نزل من أجله القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: ليتدبروا آياته، وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وحثنا على تدبر القرآن. والتدبر أيها الإخوة مرحلة ثانية للتفسير ومعرفة المعاني. فهنا قال المفسرون يوم عقيم أي يوم بدر، لكن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى التي بعدها قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وهذه الآية كل المفسرين يقولون الملك يومئذ أي يوم القيامة، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، قالوا يومئذ أي يوم القيامة. وهنا التنوين الذي في قوله هنا يومئذ يقول النحويون أنه تنوين عوض، قد يكون عوض عن كلمة قد يكون عوض عن جملة. فهنا معنى الآية الملك يومئذ لله يعني الملك يوم تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لله، وهذا هو يوم القيامة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في غير آية من كتابه الكريم. فإذا يكون المعنى الصحيح أن المقصود بيوم عقيم هنا أنه يوم القيامة بدلالة الآية التي بعدها، لأنه قال الملك يومئذ لله. فنحن إذن هنا وجدنا قرينة قوية في هذه الآية تدل على أن المقصود باليوم العقيم هو يوم القيامة وليس يوم بدر. أرأيتم الآن كيف أن التدبر والتأمل في الآيات يعينك على ترجيح قول من أقوال المفسرين على قول آخر. فنحن الآن مع إجلالنا لمجاهد بن جبر والكثير وابن جرير الطبري رحمهم الله في اختيارهم أن يوم عقيم هنا هو يوم بدر، إلا أن القرينة التي في هذه الآية تدل على أن المقصود باليوم العقيم هو يوم القيامة، لأنه قال الملك يومئذ يشير إلى اليوم العقيم لله يحكم بينهم. والله سبحانه وتعالى له الملك في الدنيا والآخرة، فلماذا قال في الآية هنا الملك يومئذ أي يوم القيامة لله يحكم بينهم كما قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ أليس الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر ملكه سبحانه وتعالى ويتفرد سبحانه وتعالى بالملك، أما في الدنيا فإنه فيها من يسمى بالملك وفيها من يوصف بالملك، أما في الآخرة فالملك يومئذ لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ قال لله الواحد القهار الذي لا ينازعه أحد في ملكه سبحانه وتعالى. يحكم الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء الذين آمنوا والذين كذبوا، وبين الأنبياء وبين أقوامهم، فيدخل المؤمنين الصادقين يدخلهم إلى الجنة جزاء لهم، ويدخل هؤلاء المكذبين الضالين الذين عارضوا الأنبياء وعاجزوهم إلى النار. قال الله سبحانه وتعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ألا تلاحظون أيها الإخوة كثرة تكرار الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا في كثير من السور وفي كثير من الآيات، كما تكلمنا قبل قليل يا أستاذ مساعد حول هذه النقطة، وهي قضية أن الله سبحانه وتعالى يقرن دائما العمل الصالح بالإيمان. فهو لم يقل الذين آمنوا ويسكت، لا، ولم يقل الذين آمنوا وعملوا ويسكت، وإنما قال وعملوا الصالحات. فأنت مطالب بالعمل الصالح، وشرط القبول أيها الإخوة لأي عمل يعمله المسلم شرطه أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يشرك فيه أحدا من الناس، والشرط الثاني أن يكون صالحا صوابا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا افتقد أحد هذين الشرطين لم يكن عملا صالحا. فلو أن عاملا عمل مثلا فصلى الظهر 5 ركعات بخشوع وخضوع وتأني، هذا عمل صالح في نظره، هو صلى 5 ركعات بدل 4، لكنه لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ليس كذلك؟ فعمله غير صالح. فهذه نقطة مهمة. قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين في الآخرة. الذين كذبوا كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، أي جزاء هؤلاء المكذبين الذين يعارضون الأنبياء ويعارضون أتباع الأنبياء ويعارضون دعوات الرسل لهم عذاب. ما هي صفة هذا العذاب يا رب؟ قال مهين. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يعارضون أيها الإخوة يرون في أنفسهم أنهم هم الأعزة وأنهم هم أهل الحق وأنهم هم أهل الصولة. وتأملوا في قول عبد الله بن أبي بن سلول عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل المدينة، فقال ليخرجن الأعز منها الأذل، يرى نفسه هو العزيز ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل ومن معه. فلأن هؤلاء المنافقين، هؤلاء المشركين، هؤلاء المكذبين يرون أنفسهم عزة وهم يكذبون الرسل ويطردونهم ويهينونهم، قال الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، هؤلاء المكذبين هؤلاء المعارضين لهم في الآخرة عذاب مهين يهينهم ويدخل عليهم الهوان والذلة والمهانة جزاء بما كانوا يصنعونه ويظنونه في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه وحسن فهمه وتدبره. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخ عبد الرحمن، أجزل لكم الأجر والمتوبة. معنا اتصال من الأخ عبد الملك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، تفضل الشيخ يسمعك.
يبدو أني اتصلت على القناة العلمية.
نعم.
السؤال نريد نصيحة عن فضيلة الشيخ، يعني لإخواننا الصحوة في الكلام في الأدلة بغير علم بالمسائل العظام التي تخص أمة بأكملها.
أنت اتصلت على العلمية ولا على العامة؟ نحن على العامة الآن، برنامج التدرس.
أنا والله متصل على العلمية.
أي عانكم الله خير.
الله يبارك فيكم. أنا أقول في إجابة ما يمنع، يعني جزاكم الله خير.
لعل الأخوة يحولون في الكنترول على الشيخ. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاذ الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. ضيفنا القادم بإذن الله هو فضيلة الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. ومقطعنا بإذن الله من سورة الحج من الآية 58 وحتى الآية 64 بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
كتاب الله دستور عظيم.